بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 40 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 25 من شهر شعبان عام 36 و400 للهجرة النبوية في جامع الرضوان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لا نزال في أحاديث الصيام من عمدة الأحكام. وقبل البدء في درس اليوم أنبه الحاضرين والمستمعين إلى أن لقاءاتنا خلال شهر رمضان وقبل العشر الأواخر منه ستكون في الليل بعد العشر الأول من صلاة التراويح، وسيعلن إمام المسجد عن هذا إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، قال في كتاب الصيام: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟
أبعد المكبر عنك شيئا.
نعم شيخ. نعم. قال: سألت جابر بن عبد الله، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم، وزاد مسلم: ورب الكعبة.
الذي بعده مرتبط به.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
في هذين الحديثين من الفوائد: أولا، النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، فلا يحل للمسلم أن يعمد إلى صوم يوم الجمعة فيخصصه بصيام نهاره أو قيام ليله، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، وهذا مقيد بشيئين: الأول في نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فاليوم الذي قبله هو يوم الخميس، واليوم الذي بعده يوم السبت، فإذا صام أحد هذين اليومين مع يوم الجمعة ساق له الصيام. وعن جويرية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها يوم الجمعة فأخبرته أنها صائمة، فقال: هل صمت أمسي؟ قالت: لا. قال: هل تصومين غدا أو يوم غد؟ قالت: لا. قال: فأفطري. الثاني: إذا وافق عادة له، كأن يكون أحد أيام البيض، نعم، كان يكون أحد أيام البيض، أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فلا مانع من هذا، لأنه والحالة هذه لم يتقصد صيام يوم الجمعة، وإنما صامه لموافقته يوما مشروعا صيامه، ولو تركه لفاته ذاك اليوم. نعم.
طبعا الحديثان هي المسألة تعتبر مسألة الرابعة.
لا بأس. نعم ارقموه. نعم. نعم. نعم مسألة الرابعة. نعم
أيه.
في باب أفضل الصيام وغيره.
نعم. المسألة الخامسة عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم.
يعني باليومين عيد الفطر وعيد الأضحى.
إنه في حديث ثاني يا شيخ تابع
حديث
لها.
الآخر
تابع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط.
ونحن نكتفي بالصوم، فالحديثان نص عن تحريم صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. قال أهل العلم علة النهي أمر لازم، وهو الإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى في ذينكم اليومين، فيوم الفطر هو الفطر من الصيام، أذن الله للعباد أن يفطروه فهو يوم عيدهم، ويوم الأضحى هو يوم النسك وهو يوم أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فالذي يصوم هذين اليومين ركب منكرا، ركب محرما، وهو آثم، لأن الأصل في النهي كما قدمنا آنفا التحريم، ما لم يصرفه صارف، وهنا لا صارف له. وإن قال قائل كان بعض السلف يصوم العيدين، نقول هذا اجتهاد منهم، ومهما يبلغ المرء من الإمامة في الدين والسابقة في الفضل فإن اجتهاده لا يحتج به على النص ولا يعارض به النص، فالنص صريح في النهي عن صوم هذين اليومين. نعم.
المسألة السادسة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
إذا أطلق سبيل الله فهو الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار إعلاء لكلمة الله، والجهاد على ضربين، جهاد طلب، وهذا من خصائص الإمام المسلم الحاكم قطرا أو أقطارا، فهو إليه تجييش الجيوش وتجنيد الجنود وإعداد العدة وعقد الألوية لأمرائه وقواده لقتال من يليه من الكفار إعلاء لكلمة الله، وليس لأحد من البشر أن يدعو إليه أبدا، هذا من خصائص الإمام. فمن دعا إليه، فمن سمعتموه يدعو إليه ويحرض عليه، فهو إما صاحب هوى وإما جاهل بالسنة في هذا الباب. نص علماء الإسلام وأئمته على هذا. الثاني جهاد الطلب، جهاد الدفع، جهاد الدفع، وهو التصدي لمن صال على بلاد الإسلام من الكفار. فأهل هذا البلد إن كان يمكنهم الاتصال بالحاكم، وكان الحاكم ذا نجدة وقوة ضاربة، اتصلوا به وطلب نجدته واستعانوا به. وإن كان الحاكم ضعيفا ليس ذا نجدة، أو كان ذا نجدة لكنه لا يهتم، يهتم بالسياسة ولا يهمه إلا كرسيه، ففي هذه الحال إن كانت عندهم عدة قوية تمكنهم من دحر هذا الصائل الكافر استعانوا بالله على حربه، وولوا أميرا منهم وانضووا تحت لوائه. وإن لم تكن بهم قوة وعدة وعتاد، فإنهم يصالحون هذا الصائل بما قدروا عليه، ولو عن التنازل عن شيء من أرضهم وأموالهم. وإن لم يقبل منهم ذلك فروا بدينهم إلى حيث يأمنون. نعم، ولعله يأتي إن شاء الله وقت نتمكن فيه من دراسة الجهاد دراسة كاملة. نعم. ويشمل سبيل الله بعد غير ذلك كالذي يزور رحما، يعني يصل رحما بزيارته، أو كان في طريقه إلى طلب علم، فهذه إن شاء الله كلها من سبيل الله، كلها موصلة إلى مرضاته جل وعلا، لمن أخلص لله واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
قال: باب ليلة القدر. المسألة الأولى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
القدر هو إعلاء المكان والشأن، وسميت تلكم الليلة وهي في العشر الأواخر من رمضان، في آخر ما استقر عليه الأمر منه صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يمتن فيها على من يشاء بمغفرة الذنوب والرحمة، ويفيض على عباده من جوده وكرمه وإحسانه، ونوه الله سبحانه وتعالى بذكرها في محكم كتابه، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني العبادة فيها من صيام وقيام خير من ألف شهر خلت منها، وهذا يقدر بثلاثة وثمانين عاما وأشهر، فنسأل الله الكريم لنا ولكم من فضله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي تدوم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني ثم تنتهي. ويأتي تفصيل إن شاء الله تعالى في ثنايا قراءة أحاديث هذا الباب. نعم.
المسألة الثانية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
الوتر المقصود به ليالي الوتر، وهي 21 و23 و25 و27 و29 من شهر رمضان. وهذا بيان لما أجمله قبل في الحديث الذي قبل هذا: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فالحديث الأول مجمل وهذا بيانه، وأنها تتحرى في هذه الأوتار من العشر الأواخر، وهذا هو آخر الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم، فقد اعتكف أولا العشر الأوسط ثم بعد ذلك اعتكف العشر الأواخر من الشهر. نعم.
المسألة الثالثة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأبصرت فعل ماضي.
فأبصرت
إيه؟
نعم. فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
هذا الحديث هو كما سمعتم في المسألة الثالثة من باب ليلة القدر، وفيه عدة أمور. الأمر الأول حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إصابة هذه الليلة واجتهاده في ذلك، ولذلكم اعتكف العشر الأواخر العشر الأوسط طلبا لها. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم من أمر الغيب إلا ما علمه الله، ولذلكم اعتكف العشر الأواخر، وأمر من أراد أن يعتكف معه فيها. وهو هنا الفائدة الثالثة، وهي أن الاعتكاف سنة وليس بواجب، ولا يجب إلا بالنذر، والاعتكاف يجوز في الليل والنهار، ويجوز في الليل ويجوز في النهار وحده. للمسلم أن يعتكف اليوم النهار ثم يخرج، وله أن يعتكف الليلة ويخرج. فمن أراد أن يعتكف النهار فليبدأ من بعد صلاة الصبح ويخرج بعد غروب الشمس، ومن أراد أن يعتكف الليلة فليبدأ اعتكافه من بعد صلاة المغرب ويخرج من معتكفه صلاة الصبح، وله أن يعتكف أياما ما لم ينذر، فإذا نذر وجب عليه الاعتكاف بقدر ما نذر، وسواء كان الاعتكاف في رمضان أو في غيره، لكن النص على الاعتكاف في رمضان لأنه أفضل وهو آكد. فللمسلم إذا قدم على أحد المسجدين الفاضلين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأراد أن يجاور ويعتكف فله ذلك كما قدمنا، إن شاء اعتكف الليالي والأيام، وإن شاء اعتكف الأيام، وإن شاء اعتكف الليالي، كل ذلك سائغ في حقه إن شاء الله تعالى. الفائدة الرابعة فيه أن ليلة أن الله أخفى ليلة القدر. ألا ترون نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إني أريتها ثم أنسيتها. وفي حديث آخر ذكر سبب ذلك فقال: أريت ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان ثم رفعت. قال أهل العلم: الحكمة في إخفائها حتى يجتهد الناس في طلبها والتماسها، والمسلم مأمور بقيام رمضان كله والعشر الأواخر منه خاصة وآكد. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما أنه مأمور بتحري ليلة القدر في العشر الأواخر تامة يعني عامة، وفي الأوتار خاصة وهي المنصوصة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الفائدة الخامسة علامة من علامات هذه الليلة، وهي المطر ليلتها، تكون ليلتها مطيرة وإن لم يكن موسم مطر. باقي من الحديث شيء؟
الحديث لا الحديث لا لا انتهت
انتهى ليلة القدر؟
نعم. طيب، الآن اعتكاف شيخ.
وننبه ها هنا إلى شيئين: أولا أن لها علامات أخرى، وهي أن تكون ليلتها هادئة شاكلة وباردة حتى في شدة الحر. نعم. الأمر الثاني ما ابتلي به كثير من الناس، نعم، العلامة الثالثة أن الشمس تطلع صبيحتها يعني بدون يطلع قرص الشمس دون شعاع. الأمر الثاني ما ابتلي به كثير من الناس من الهوس، وهو في الحقيقة من أسباب الرياء في القلب، وذلكم الأمر أنهم يصورون مثلا المطر في تلك الليلة، ويصورون قرص الشمس عند طلوعها ثم ينشرون ذلك، فهذا أفتى كثير من أهل العلم بعدم جواز ذلك، وذكروا أسباب: أنه يبعث الرياء في القلب، هذا من أسبابه، ومنها أنه قد يورث الحسد، فيقول بعض ضعاف النفوس: كيف لم أرها أنا، فيحسد الآخر، وشد الذريعة من الوسائل المطلوبة، شد ذريعة الشرك، شد ذريعة الحسد، شد ذريعة الرياء إلى غير ذلك من الأسباب من الأمور، يعني شد الذرائع حتى لا تدخل على الناس، هذا من الواجبات. نعم، انتهى الدرس؟
نعم،
انتهت الحديث؟
نعم.
طيب
شيخ، لعلكم تقصدون يعني باردة يعني معتدلة ليلة القدر.
كيف
قولك باردة يا شيخنا في ليلة القدر تكون باردة في شدة الحر، هل تقصدون يعني أنها معتدلة يعني؟
يعني طيب عن باردة نسبية وليس البرد القارس، ها؟ برودة نسبية يحسها الناس. نعم،
أحسن الله إليك شيخنا.
نعم.
قال: باب الاعتكاف.
نعم. الاعتكاف إن شاء الله كم حديث فيه؟
حديثين،
نجعله إن شاء الله في ليالي لقاءاتنا، ويعلنها الشيخ عبد الواحد إن شاء الله تعالى. والآن تفضلوا، بارك الله فيكم
بالأسئلة،
ما تيسر من الأسئلة.
نعم. هي أربعة أحاديث وهي آخر كتاب الصيام
إن شاء الله في الليالي
إن شاء الله
في لقاءاتنا معكم في ليالي رمضان إن شاء الله تعالى، وهي ليلتان في الأسبوع.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل، السؤال الأول، يقول السائل: من أساليب أعداء الدين تثبيط المسلمين عن العبادة.
كيف شيخ؟
من أساليب أعداء الدين تثبيط المسلمين عن العبادة وإشغالهم عنها بشتى الطرق، ومن ذلك أنهم يشيعون في وسائل الإعلام في هذه الأيام أن رمضان هذا العام أشد حرا من الأعوام الماضية، فنرجو منكم نصيحة لعامة المسلمين تشحذ الهمم وتشفي الصدور.
الصبر والاحتساب. المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم صاموا في شدة حر وشدة برد، بل وجاهدوا في رمضان، ومنهم الصائم ومنهم المفطر. فهذه الأمور ولله الحمد، فهذه الإشاعات ولله الحمد لا يكترث بها، لا يكترث بها أولو الهمم العالية والنيات الخالصة والعزائم الصادقة. نعم، بل المسلم دافعه كما قدمنا الصبر والاحتساب مهما يكن الوقت من شدة برد وشدة حر. نعم، يروى أن الحجاج كان قادما من العراق إلى مكة، قالوا وكان يحب أن يدعو إلى غدائه أو عشائه من حوله، فبعث فوجدوا راعي غنم مستظلا تحت شجرة، فقيل له: أجب الأمير الحجاج. فجاء فقال له: كل معنا يا شيخ. قال: إني صائم. قال: سبحان الله، في هذا اليوم الشديد الحر. قال: صمته لما هو أشد منه حرا، يعني يوم القيامة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: هل ابتلاع البلغم أثناء الصيام يفطر؟
كيف؟
ابتلاع البلغم أثناء الصيام هل يفطر؟
لا يفطر، هذا ما ظهر لي، ابتلاع الريق والبلغم، لكن إذا استطاع إخراجه أخرجه. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول السائل: هل يجوز للحامل والمرضع أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا خاف على أنفسهما وولديهما معا، ويقول هذا بدون القضاء.
هذا قول قاله ابن عمر وابن عباس فتواهما رضي الله عنهما، وأنا في هذه المسألة متوقف، وقد ذكرت ذلك في بعض هذه الدروس على ما أظن. نعم، وقد سمعتم من الخطبة ما يشفي ويكفي، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث، يقول السائل: في بلدنا يعتمد أذان المغرب على الحسابات الفلكية، يقول: نحن نعيش أسفل جبل لا نرى قرص الشمس قبل الأذان بربع ساعة، فذهبنا في منطقة تبعد عنا ساعتان بالسيارة، وهي أرض منبسطة، فوجدنا أن الشمس تغرب عندهم قبل الأذان عندنا بأربع دقائق، علما بأن منطقتنا متقدمة عليهم في التوقيت بمقدار دقيقتين، فهل لنا الفطر قبل الأذان بخمس دقائق؟ لأن كثيرا من الإخوة يفعل ذلك.
كم مرة أنبه إلى أن من كان خارج المصر، خارج القرية، فهو يصلي معهم ويفطر معهم ولا يشد، لأنه لا يرى الفجر. أما من كان في البرية فهو على رؤيته. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع، يقول: هل يمكنني أن أعتكف العشر الأواخر بهذه الكيفية؟ أعتكف كل يوم من الفجر إلى المغرب، ثم أخرج كل يوم من المسجد آخر الليل لقضاء شؤوني وشؤون بيتي.
أنا ذكرت في الدرس أن المعتكف له أن يعتكف الليالي والأيام، وله أن يعتكف الأيام، وله أن يعتكف الليالي، الأمر فيه سعة. لكن السنة الماضية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف الليالي والأيام، فهذا أفضل. لكن إن بدا للمسلم أنه يكتفي بالاعتكاف في الأيام والخروج من معتكفه في الليل فلا بأس بذلك، يكتفي بالاعتكاف نهارا ويخرج منه ليلة، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم، لكن العمل على النية، يعني ينوي أنه يعتكف هذا اليوم كما قدمنا، وإذا رأى وإذا نوى الاعتكاف في الليلة ينوي كذلك أن يعتكف الليل إذا أراد الاعتكاف في الليالي، وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الخامس، يقول السائل: هل يجوز وصل شعبان برمضان بصيام أم لا؟
هذا على الكراهة، لأن من فعل هذا يخشى أن يضعف عن صيام رمضان. نعم، من كانت له عادة كصيام الاثنين والخميس فوافقت عادته آخر مثل خميس من شعبان على أن رمضان يوم الجمعة، أو مثلا كانت عادته صيام الاثنين والخميس وافق الاثنين 29 التاسع والعشرين من شعبان، فلا بأس، وهذا لا يقال إنه وصل. نعم، الوصل يقال في من تعمد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس، يقول: هل يجوز جمع صلاتي المغرب والعشاء بسبب التعب الشديد؟
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا، قال: لئلا يحرج أمته. فمن وجد في نفسه غلبة ظنه لإرهاق أو تعب شديد أو مرض أن صلاة العشاء تفوته فله أن يجمعها مع المغرب جمع تقديم لكن بدون قصر، هذا إذا كان نازلا في بلده، إذا كان مقيما في بلده. أما إذا كان نازلا في بلد غير بلده وهو مسافر فله جمع، له القصر مع جمع التقديم والحالة هذه. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال السابع،
ومن هنا نذكر أن أفتينا بعض من سألنا في أوروبا وغيرها الذين يضيق عليهم الوقت ما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح أن يجمعوا جمع تقديم، فإذا صلوا المغرب جمعوا معها العشاء. نعم، في حالة واحدة أستثري، وهي إذا كان الشخص سيسهر إما في زيارات أو مثلا في أشياء كأن يكون في المقاهي أو في المتنزهات، فهذا في الحقيقة ليس عليه حرج، يصلي كل صلاة في وقتها. لكن من أراد أن ينام مثلا في رمضان استعدادا للسحور وصلاة الصبح، أو نام في غير رمضان يريد أن ينام مبكرا حتى يستيقظ لصلاة الصبح، نعم، فهذا هو الذي يرفع عنه الحرج، فيؤمر أو يفتى بأن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم كما قدمنا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع يقول: فضيلة الشيخ، نشهد الله أننا نحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
يقول سؤاله: يقول لي قريب مقيم في ألمانيا ويعمل عند رجل يسب بعض الصحابة أمثال معاوية رضي الله عنه، فهل يجوز له أن يستمر بالعمل معه؟
هذا له حالتان فيما يظهر لي. الحالة الأولى أن يكون هذا السب، أن يسمع هذا السب، أن يحضره ويسمعه منه مباشرة، كأن يكون يعمل معه في مكتبه ويصدر هذا منه ويسمعه، فأرى أن يذكره بالله ويخوفه به ويذكر له الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وحديث: لا تسبوا أصحابي، فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إلى غير ذلك من الآيات، إلى غير ذلك من الأحاديث. ويذكر له كلام أهل العلم في النهي عن سب الصحابة سواء كلهم أو بعضهم، فإن انزجر فبها ونعمت، إن انزجر واتعظ وقبل النصيحة فبها ونعمت، وإن لم ينزجر فهو رافضي. نعم، فهذا من عمل الرافضة، فأخشى أنه رافضي. أقول: فإن لم يكن رافضي فقد تأثر بمخالطة الرافضة، فلينكر عليه، ينكر عليه. نعم، فإن انشمر وكف عن السب فلا مانع أن يعمل معه. حالة، نعم، الثانية أن يسمع عنه أنه يسب ولم يسمعه معه، ولم يسمعه منه، فهذا يعمل حتى يتيقن أنه يسب من سب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحال يناصحه ويخوفه بالله، وعليه أن يستعمل لين الخطاب وحسن الكلام معه لعل الله يهديه، فإن اهتدى وقبل النصيحة فبها ونعمت، وهذا هو المطلوب. وإن أصر وعاند فإن نوصيه أن يبحث عن عمل آخر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن، هذه سائلة من تونس تسأل وتقول أنها تريد الزواج وليس لها ولي إلا خالها، ولكن خالها واقع في الشرك الأكبر من الذبح لأصحاب القبور والنذر لهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من الشركيات التي يعملها ويدعو إليها، فما نصيحتكم لها ولمن يريد الزواج منها مع العلم أنها تسكن عند خالتها؟
أقول أولا يا بنتي، هل نصحت خالك وبينت له أن ما هو عليه من الذبح لأصحاب القبور أو لا؟ فإن كنت ناصحته ولم يقبل النصيحة وعاند فلك أن تولي غيره، إلا إن أرغمت من قبل الجهات المختصة على أنه وليك فأمرك لله، يزوجك رجلا صاحب سنة. وإن كنت لم تنصحيه فناصحيه وبين له ذلك بما يحضرك من الآيات والأحاديث، نعم، وكلام أهل العلم في ذلك، فإن انتصح فهو المطلوب والحمد لله، وإلا فكما قدمت اختاري وليا من عصبتك كأبناء العم، أبناء العمات، أبناء الخالات، هكذا أبناء العم أقرب. نعم، فإن تيسر فبها ونعمة، وإن لم يتيسر فأبناء العم وجدوا رغم أنفه، هم أولى منه، أولى بك منه. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذه سؤالان تتعلق بالطلاق، ويعتبر السؤال التاسع، يقول: هل يقبل الطلاق مع شدة الغضب بحيث لا يتذكر ماذا يقول؟
إذا فهمت من سؤالك أن الغضب مستول على ذلكم الرجل المطلق، فإن كان الأمر كما تقول فالطلاق غير واقع. نعم.
السؤال العاشر يقول: هل يشترط للطلاق شهيدان كما يشترط للنكاح؟
الطلاق يصح بدون شهود، وإنما الشهود للتوثقة فقط. نعم.
السؤال الحادي عشر يقول السائل: هل هناك صلة بين قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟
الآية أشد وعيدا، والحديث وعيد. نعم، وهذه من نصوص الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها، فلا يعرضون لها بتأويل كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم.
وهذا السؤال الحادي عشر، السؤال الثاني عشر، نعم، يقول السائل: أعرف رجلا موحدا يزكي من ماله ويتصدق ولا يقرب المال الحرام ويسبح ويستغفر، ولكنه فاسق يقول
إيه؟
يشرب الخمر ولا يصلي ولا يصوم، فما نصحتكم له لأنه يريد أن يتوب؟ وهل يحسب له عمله الصالح لو وفقه الله للتوبة؟ وإن تاب فهل يدخل ضمن من تبدل سيئاتهم حسنات؟
التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فباب التوبة مفتوح أمامه، فشجعوه على التوبة وسينال ما ذكرناه آنفا من تكفير ذنبه، وكذلك سينال تبديل سيئاته لحسنات كما قال الله تعالى في سورة الفرقان حين قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال أهل العلم: يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يضاعف حسناته، هذا قول. وبعضهم قال: السيئات التي عملها يجعلها الله حسنات له، هذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 13 يقول: هل طالب العلم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا؟
أنا ذكرت إذا كان مسافر لطالب العلم ولم أتجاوز، فطالب العلم قد يطلبه في بلده وقد يسافر من أجل ذلك. وذكرت في أثناء الدرس المسافر من أجل طلب العلم فهو إن شاء الله في سبيل الله، أما من كان يطلب العلم في بلده فهذا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم.
السؤال 14 يقول السائل: ما الأفضل لمن يدخل المسجد يوم الجمعة، أن يجلس في الصف الأول لكن بعيد عن الإمام، أو يجلس في الصف الثاني لكنه قريب من الإمام، وجزاكم الله خيرا؟
قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا عليه إلا يستهموا عليه لاستهموا، فاطلب الصف الأول. بارك الله فيك، فهو أفضل من جلوسك في الصف الثاني وإن كان قريبا من الإمام. نعم.
السؤال 15 يقول: عندنا في بلادنا حمامات تنقسم إلى قسمين، قسم يختلط فيه الرجال وقسم فيه النساء، وعند الاستحمام يكشفون عن عوراتهم. السؤال: هل يجوز الذهاب إلى هذه الحمامات، وما حكم الصلاة فوق أسطحها؟
هذا جوابه من شقين أو من 3 أوجه. بالنسبة للنساء فإنه يحرم عليهن قصد الذهاب إلى الحمامات العامة، وإن كانت تلبس 20 ثوبا. يدل لذلكم ما رواه أهل السنن أن عائشة رضي الله عنها قدم عليها نسوة من الشام، وفي رواية من حمص، فقالت أنتن، سألتهن: من أين؟ قلنا: من الشام. قالت: أنتن اللاتي تذهبن إلى الحمامات؟ قلنا: نعم. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. ومن هنا يبتدع بعض الجماعات الدعوية التي تجعل ضمن أنشطتها حمامات سباحة للطالبات، ولكل فئة منهن سباحة معينة. فماذا تبغي المسلمة إذا هتك الستر الذي بينها وبين الله؟ من هتك الله ستره فضحه يوم القيامة وإن بقي مستورا في الدنيا. الثاني بالنسبة للرجال، فهذا الأصل فيه الإباحة، وإن كان الاستحمام في بيته أفضل، لكن قد يحتاج الرجل إلى حمام مختص فيه بخار، الاستحمام بالبخار أو غير ذلك، فلا بأس بذلك. وإنما وهو الوجه الثالث، يحرم على الرجال كشف العورات أمام بعضهم، هذا محرم لا يجوز. ومن طريف ما يروى أن أبا حنيفة رحمه الله دخل حماما، يعني من الحمامات العامة، فرأى رجلا عاريا، فقال ذاك الرجل لأبي حنيفة: يا شيخ. نعم. فأبو حنيفة رضي الله عنه غض بصره شديدا، فصار يتخبط يخبط كذا كالأعمى، فقال له الرجل المستحم متهكما وساخرا: يا شيخ، متى أخذ الله بصرك؟ قال: حين هتك سترك. نعم.
بارك الله فيكم خامس شيخ.
هذا الخامس عشر،
السؤال الخامس عشر والأخير شيخنا.
وبها الحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات، وستكون لقاءاتنا كما نبهنا أولا في ليالي رمضان إن شاء الله تعالى، وبعد العشر الأول من التراويح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 40 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 25 من شهر شعبان عام 36 و400 للهجرة النبوية في جامع الرضوان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لا نزال في أحاديث الصيام من عمدة الأحكام. وقبل البدء في درس اليوم، أنبه الحاضرين والمستمعين إلى أن لقاءاتنا خلال شهر رمضان وقبل العشر الأواخر منه ستكون في الليل بعد العشر الأول من صلاة التراويح، وسيعلن إمام المسجد عن هذا إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، قال في كتاب الصيام: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟
أبعد المكبر عنك شيئا.
نعم شيخ. نعم. قال: سألت جابر بن عبد الله، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم، وزاد مسلم: ورب الكعبة.
الذي بعد مرتبط به.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
في هذين الحديثين من الفوائد: أولا النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، فلا يحل للمسلم أن يعمد إلى صوم يوم الجمعة فيخصصه بصيام نهاره أو قيام ليله، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، وهذا مقيد بشيئين: الأول في نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فاليوم الذي قبله هو يوم الخميس، واليوم الذي بعده يوم السبت، فإذا صام أحد هذين اليومين مع يوم الجمعة ساق له الصيام. وعن جويرية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها يوم الجمعة فأخبرته أنها صائمة، فقال: هل صمت أمسي؟ قالت: لا. قال: هل تصومين غدا أو يوم غد؟ قالت: لا. قال: فأفطري. الثاني إذا وافق عادة له، كأن يكون أحد أيام البيض، نعم كأن يكون أحد أيام البيض أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فلا مانع من هذا، لأنه والحالة هذه لم يتقصد صيام يوم الجمعة، وإنما صامه لموافقته يوما مشروعا صيامه، ولو تركه لفاته ذاك اليوم. نعم.
طبعا الحديثان هي المسألة تعتبر مسألة الرابعة.
لا بأس، نعم ارقموه. نعم. المسألة الرابعة. نعم.
أي.
في باب أفضل الصيام وغيره.
نعم. المسألة الخامسة: عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم.
يعني باليومين عيد الفطر وعيد الأضحى.
إنه في حديث ثاني يا شيخ تابع
له. حديث آخر
تابع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
ونحن نكتفي بالصوم، فالحديثان نص عن تحريم صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال أهل العلم: علة النهي أمر لازم، وهو الإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى في ذينكم اليومين، فيوم الفطر هو الفطر من الصيام. أذن الله للعباد أن يفطروا أن يفطروه، فهو يوم عيدهم. ويوم الأضحى هو يوم النسك، وهو يوم أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فالذي يصوم هذين اليومين ركب منكرا، ركب محرما، وهو آثم، لأن الأصل في النهي كما قدمنا آنفا التحريم، ما لم يصرفه صارف، وهنا لا صارف له. وإن قال قائل كان بعض السلف يصوم العيدين، نقول هذا اجتهاد منهم. ومهما يبلغ المرء من الإمامة في الدين والسابقة في الفضل، فإن اجتهاده لا يحتج به على النص ولا يعارض به النص، فالنص صريح في النهي عن صوم هذين اليومين. نعم.
المسألة السادسة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
إذا أطلق سبيل الله فهو الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار إعلاء لكلمة الله. والجهاد على ضربين: جهاد طلب، وهذا من خصائص الإمام المسلم الحاكم قطرا أو أقطارا، فهو إليه تجييش الجيوش وتجنيد الجنود وإعداد العدة وعقد الألوية لأمرائه وقواده لقتال من يليه من الكفار إعلاء لكلمة الله. وليس لأحد من البشر أن يدعو إليه أبدا، هذا من خصائص الإمام. فمن دعا إليه، فمن سمعتموه يدعو إليه ويحرض عليه، فهو إما صاحب هوى وإما جاهل بالسنة في هذا الباب. نص علماء الإسلام وأئمته على هذا. الثاني جهاد الطلب، جهاد الدفع، جهاد الدفع، وهو التصدي لمن صال على بلاد الإسلام من الكفار. فأهل هذا البلد إن كان يمكنهم الاتصال بالحاكم، وكان الحاكم ذا نجدة وقوة ضاربة، اتصلوا به وطلب نجدته واستعانوا به. وإن كان الحاكم ضعيفا ليس ذا نجدة، أو كان ذا نجدة لكنه لا يهتم بالسياسة ولا يهمه إلا كرسيه، ففي هذه الحال إن كانت عندهم عدة قوية تمكنهم من دحر هذا الصائل الكافر، استعانوا بالله على حربه وولوا أميرا منهم وانضووا تحت لوائه. وإن لم تكن بهم قوة وعدة وعتاد، فإنهم يصالحون هذا الصائل بما قدروا عليه، ولو عن التنازل عن شيء من أرضهم وأموالهم. وإن لم يقبل منهم ذلك فروا بدينهم إلى حيث يأمنون. نعم. ولعله يأتي إن شاء الله وقت نتمكن فيه من دراسة الجهاد دراسة كاملة. نعم. ويشمل سبيل الله بعد غير ذلك كالذي يزور صلة يزور رحما، يعني يصل رحما بزيارته، أو كان في طريقه إلى طلب علم، فهذه إن شاء الله كلها من سبيل الله، كلها موصلة إلى مرضاته جل وعلا، لمن أخلص لله واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
قال: باب ليلة القدر. المسألة الأولى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
القدر هو إعلاء المكان والشأن، وسميت تلكم الليلة وهي في العشر الأواخر من رمضان، في آخر ما استقر عليه الأمر منه صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يمتن فيها على من يشاء بمغفرة الذنوب والرحمة، ويفيض على عباده من جوده وكرمه وإحسانه، ونوه الله سبحانه وتعالى بذكرها في محكم كتابه، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها من صيام وقيام خير من ألف شهر خلت منها، وهذا يقدر بثلاثة وثمانين عاما وأشهر، فنسأل الله الكريم لنا ولكم من فضله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي تدوم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني ثم تنتهي، ويأتي تفصيل إن شاء الله تعالى في ثنايا قراءة أحاديث هذا الباب. نعم.
المسألة الثانية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
الوتر المقصود به ليالي الوتر، وهي 21 و23 و25 و27 و29 من شهر رمضان، وهذا بيان لما أجمله قبل في الحديث الذي قبل هذا: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فالحديث الأول مجمل وهذا بيانه، وأنها تتحرى في هذه الأوتار من العشر الأواخر، وهذا هو آخر الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم، فقد اعتكف أولا العشر الأوسط ثم بعد ذلك اعتكف العشر الأواخر من الشهر. نعم.
المسألة الثالثة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبصرت
لا فأبصرت فعل ماضي،
فأبصرت
إيه؟
نعم فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
هذا الحديث هو كما سمعتم في المسألة الثالثة من باب ليلة القدر، وفيه عدة أمور. الأمر الأول حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إصابة هذه الليلة واجتهاده في ذلك، ولذلكم اعتكف العشر الأواخر الأواسط العشر الأوسط طلبا لها. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم من أمر الغيب إلا ما علمه الله، ولذلكم اعتكف العشر الأواخر، وأمر من أراد أن يعتكف أن يعتكف معه فيها. وهو هنا الفائدة الثالثة، وهي أن الاعتكاف سنة وليس بواجب، ولا يجب إلا بالنذر، والاعتكاف يجوز في الليل والنهار، ويجوز في الليل ويجوز في النهار وحده. للمسلم أن يعتكف اليوم النهار ثم يخرج، وله أن يعتكف الليلة ويخرج. فمن أراد أن يعتكف النهار فليبدأ من بعد صلاة الصبح ويخرج بعد غروب الشمس، ومن أراد أن يعتكف الليلة فليبدأ اعتكافه من بعد صلاة المغرب ويخرج من معتكفه صلاة الصبح، وله أن يعتكف أياما ما لم ينذر، فإذا نذر وجب عليه الاعتكاف بقدر ما نذر، وسواء كان الاعتكاف في رمضان أو في غيره، لكن النص على الاعتكاف في رمضان لأنه أفضل وهو آكد. فللمسلم إذا قدم على أحد المسجدين الفاضلين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأراد أن يجاور ويعتكف فله ذلك كما قدمنا، إن شاء اعتكف الليالي والأيام، وإن شاء اعتكف الأيام، وإن شاء اعتكف الليالي، كل ذلك سائغ في حقه إن شاء الله تعالى. الفائدة الرابعة فيه أن الله أخفى ليلة القدر. ألا ترون نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إني أريتها ثم أنسيتها؟ وفي حديث آخر ذكر سبب ذلك فقال أريت ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان ثم رفعت. قال أهل العلم الحكمة في إخفائها حتى يجتهد الناس في طلبها والتماسها، والمسلم مأمور بقيام رمضان كله والعشر الأواخر منه خاصة وآكد. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما أنه مأمور بتحري ليلة القدر في العشر الأواخر تامة يعني عامة، وفي الأوتار خاصة وهي المنصوصة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الفائدة الخامسة علامة من علامات هذه الليلة، وهي المطر ليلتها، تكون ليلتها ليلتها مطيرة وإن لم يكن موسم مطر. باقي من الحديث شيء؟
الحديث لا، الحديث لا لا انتهت،
انتهى ليلة القدر.
نعم طيب. الآن الاعتكاف شيخ.
وننبه ها هنا إلى شيئين: أولا أن لها علامات أخرى، وهي أن تكون ليلتها هادئة ساكنة وباردة حتى في شدة الحر. نعم. الأمر الثاني ما ابتلي به كثير من الناس، نعم، العلامة الثالثة أن الشمس تطلع صبيحتها يعني بدون، يطلع قرص الشمس دون شعاع. الأمر الثاني ما ابتلي به كثير من الناس من الهوس، وهو في الحقيقة من أسباب الرياء في القلب، وذلكم الأمر أنهم يصورونها، يصورون مثلا المطر في تلك الليلة، ويصورون قرصها، قرص الشمس عند طلوعها، ثم ينشرون ذلك. فهذا أفتى كثير من أهل العلم بعدم جواز ذلك، وذكروا أسباب: أنه يبعث الرياء في القلب، هذا من أسبابه، ومنها أنه قد يورث الحسد، فيقول بعض ضعاف النفوس: كيف لم أرها أنا؟ فيحسد الآخر. وسد الذريعة من الوسائل المطلوبة، سد ذريعة الشرك، سد ذريعة الحسد، سد ذريعة الرياء، إلى غير ذلك من الأسباب، من الأمور، يعني سد الذرائع حتى لا تدخل على الناس، هذا من الواجبات. نعم، انتهى الدرس؟
نعم.
انتهت الحديث؟
نعم.
طيب
شيخ، لعلكم تقصدون يعني باردة يعني معتدلة ليلة القدر.
كيف
قولك باردة يا شيخنا في ليلة القدر تكون باردة في شدة الحر، هل تقصدون يعني أنها معتدلة يعني؟
يعني طيب عن باردة نسبية وليس البرد القارس، ها؟ برودة نسبية يحسها الناس. نعم،
أحسن الله إليك شيخنا.
نعم.
قال: باب الاعتكاف.
نعم. الاعتكاف إن شاء الله كم حديث فيه؟
حديثين،
نجعله إن شاء الله في ليالي لقاءاتنا، ويعلنها الشيخ عبد الواحد إن شاء الله تعالى. تعالى والآن تفضلوا، بارك الله فيكم
بالأسئلة،
ما تيسر من الأسئلة.
نعم. هي أربعة أحاديث، وهي آخر كتاب الصيام
إن شاء الله في الليالي
إن شاء الله شيخ،
في لقاءاتنا معكم في ليالي رمضان إن شاء الله تعالى، وهي ليلتان في الأسبوع.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل، السؤال الأول، يقول السائل: من أساليب أعداء الدين تثبيط المسلمين عن العبادة.
كيف شيخ؟
من أساليب أعداء الدين تثبيط المسلمين عن العبادة وإشغالهم عنها بشتى الطرق، ومن ذلك أنهم يشيعون في وسائل الإعلام في هذه الأيام أن رمضان هذا العام أشد حرا من الأعوام الماضية، فنرجو منكم نصيحة لعامة المسلمين تشحذ الهمم وتشفي الصدور.
الصبر والاحتساب. المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم صاموا في شدة حر وشدة برد، بل وجاهدوا في رمضان ومنهم الصائم ومنهم المفطر. فهذه الأمور ولله الحمد، فهذه الإشاعات ولله الحمد لا يكترث بها، لا يكترث بها أولو الهمم العالية والنيات الخالصة والعزائم الصادقة. نعم، بل المسلم دافعه كما قدمنا الصبر والاحتساب مهما يكن الوقت من شدة برد وشدة حر. نعم، يروى أن الحجاج كان قادما من العراق إلى مكة، قالوا وكان يحب أن يدعو إلى غدائه أو عشائه من حوله، فبعث من بعث فوجدوا راعي غنم مستظلا تحت شجرة، فقيل له أجب الأمير الحجاج، فجاء فقال له كل معنا يا شيخ، قال إني صائم، قال سبحان الله في هذا اليوم الشديد الحر، قال صمته لما هو أشد منه، صمته لما هو أشد منه حرا، يعني يوم القيامة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: هل ابتلاع البلغم أثناء الصيام يفطر؟
كيف؟
ابتلاع البلغم أثناء الصيام هل يفطر؟
لا يفطر، هذا ما ظهر لي، ابتلاع الريق والبلغم، لكن إذا استطاع إخراجه أخرجه. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول السائل: هل يجوز للحامل والمرضع،
كيف؟
هل يجوز للحامل المرضع أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا خاف على أنفسهما وولديهما معا، ويقول هذا بدون القضاء؟
هذا قول قاله ابن عمر وابن عباس فتواهما رضي الله عنهما، وأنا في هذه المسألة متوقف، وقد ذكرت ذلك في بعض هذه الدروس على ما أظن. نعم، وقد سمعتم من الخطبة ما يشفي ويكفي. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول السائل: في بلدنا يعتمد أذان المغرب على الحسابات الفلكية، يقول: نحن نعيش أسفل جبل نار لا نرى قرص الشمس قبل الأذان بربع ساعة، فذهبنا في منطقة تبعد عنا ساعتان بالسيارة وهي أرض منبسطة، فوجدنا أن الشمس تغرب عندهم قبل الأذان عندنا بأربع دقائق، علما بأن منطقتنا متقدمة عليهم في التوقيت بمقدار دقيقتين، فهل لنا الفطر قبل الأذان بخمس دقائق؟ لأن كثيرا من الإخوة يفعل ذلك.
كم مرة أنبه إلى أن من كان خارج المصر خارج القرية فهو يصلي معهم ويفطر معهم ولا يشذ، لأنه لا يرى الفجر. أما من كان في البرية فهو على رؤيته. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول: هل يمكنني أن أعتكف العشر الأواخر بهذه الكيفية؟ أعتكف كل يوم من الفجر إلى المغرب، ثم أخرج كل يوم من المسجد آخر الليل لقضاء شؤوني وشؤون بيتي.
أنا ذكرت في الدرس أن المعتكف له أن يعتكف الليالي والأيام، وله أن يعتكف الأيام، وله أن يعتكف الليالي، الأمر فيه سعة. لكن السنة الماضية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف الليالي والأيام، فهذا أفضل. لكن إن بدا للمسلم أنه يكتفي بالاعتكاف في الأيام والخروج من معتكفه في الليل فلا بأس بذلك، يكتفي بالاعتكاف نهارا ويخرج منه ليلة، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم، لكن العمل على النية، يعني ينوي أنه يعتكف هذا اليوم كما قدمنا، وإذا رأى وإذا نوى الاعتكاف في الليلة ينوي كذلك أن يعتكف الليل إذا أراد الاعتكاف في الليالي، وهكذا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الخامس، يقول السائل: هل يجوز وصل شعبان برمضان بصيام أم لا؟
هذا على الكراهة، لأن من فعل هذا يخشى أن يضعف عن صيام رمضان. نعم، من كانت له عادة كصيام الاثنين والخميس فوافقت عادته آخر مثل خميس من شعبان على أن رمضان يوم الجمعة، أو مثلا كانت عادته صيام الاثنين والخميس وافق الاثنين 29 التاسع والعشرين من شعبان، فلا بأس، وهذا لا يقال إنه وصل. نعم، الوصل يقال في من تعمد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس، يقول: هل يجوز جمع صلاتي المغرب والعشاء بسبب التعب الشديد؟
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا، قال: لئلا يحرج أمته. فمن وجد في نفسه غلبة ظنه لإرهاق أو تعب شديد أو مرض أن صلاة العشاء تفوته، فله أن يجمعها مع المغرب جمع تقديم لكن بدون قصر، هذا إذا كان نازلا في بلده، إذا كان مقيما في بلده. أما إذا كان نازلا في بلد غير بلده وهو مسافر فله جمع، له القصر مع جمع التقديم والحالة هذه. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال السابع،
ومن هنا نذكر أن أفتينا بعض من سألنا في أوروبا وغيرها الذين يضيق عليهم الوقت ما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح أن يجمعوا جمع تقديم، فإذا صلوا المغرب جمعوا معها العشاء. نعم، في حالة واحدة أستثري، وهي إذا كان الشخص سيسهر إما في زيارات أو مثلا في أشياء كأن يكون في المقاهي أو في المتنزهات، فهذا في الحقيقة ليس عليه حرج، يصلي كل صلاة في وقتها. لكن من أراد أن ينام مثلا في رمضان استعدادا للسحور وصلاة الصبح، أو نام في غير رمضان يريد أن ينام مبكرا حتى يستيقظ لصلاة الصبح، نعم، فهذا هو الذي يرفع عنه الحرج، فيؤمر أو يفتى بأن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم كما قدمنا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع، يقول فضيلة الشيخ: نشهد الله أننا نحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
يقول سؤاله، يقول: لي قريب مقيم في ألمانيا ويعمل عند رجل يسب بعض الصحابة أمثال معاوية رضي الله عنه، فهل يجوز له أن يستمر بالعمل معه؟
هذا له حالتان فيما يظهر لي. الحالة الأولى أن يكون هذا السب، أن يسمع هذا السب، أن يحضره ويسمعه منه مباشرة، كأن يكون يعمل معه في مكتبه ويصدر هذا منه ويسمعه، فأرى أن يذكره بالله ويخوفه به ويذكر له الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وحديث: لا تسبوا أصحابي، فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إلى غير ذلك من الآيات، إلى غير ذلك من الأحاديث. ويذكر له كلام أهل العلم في النهي عن سب الصحابة، سواء كلهم أو بعضهم، فإن انزجر فبها ونعمت، إن انزجر واتعظ وقبل النصيحة فبها ونعمت، وإن لم ينزجر فهو رافضي. نعم، فهذا من عمل الرافضة، فأخشى أنه رافضي. أقول: فإن لم يكن رافضي فقد تأثر بمخالطة الرافضة، فلينكر عليه، ينكر عليه. نعم، فإن شمر وكف عن السب فلا مانع أن يعمل معه. حالة نعم الثانية: أن يسمع عنه أنه يسب ولم يسمعه منه، فهذا يعمل حتى يتيقن أنه يسب من سب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحال يناصحه ويخوفه بالله، وعليه أن يستعمل لين الخطاب وحسن الكلام معه لعل الله يهديه، فإن اهتدى وقبل النصيحة فبها ونعمت، وهذا هو المطلوب. وإن أصر وعاند فإن نوصيه أن يبحث عن عمل آخر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن: هذه سائلة من تونس تسأل وتقول أنها تريد الزواج وليس لها ولي إلا خالها، ولكن خالها واقع في الشرك الأكبر من الذبح لأصحاب القبور والنذر لهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من الشركيات التي يعملها ويدعو إليها، فما نصيحتكم لها ولمن يريد الزواج منها مع العلم أنها تسكن عند خالتها؟
أقول أولا: يا بنتي، هل ناصحت خالك وبينت له أن ما هو عليه من الذبح لأصحاب القبور أو لا؟ فإن كنت ناصحته ولم يقبل النصيحة وعاند فلك أن تولي غيره، إلا إن أرغمت من قبل الجهات المختصة على أنه وليك فأمرك لله، يزوجك رجلا صاحب سنة. وإن كنت لم تنصحيه فناصحيه وبين له ذلك بما يحضرك من الآيات والأحاديث، نعم، وكلام أهل العلم في ذلك، فإن انتصح فهو المطلوب والحمد لله، وإلا فكما قدمت اختاري وليا من عصبتك كأبناء العم، أبناء العمات، أبناء الخالات، هكذا أبناء العم أقرب. نعم، فإن تيسر فبها ونعمت، وإن لم يتيسر فأبناء العم وجدوا رغم أنفه، هم أولى منه، أولى بك منه. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذه سؤالان تتعلق بالطلاق، ويعتبر السؤال التاسع: يقول: هل يقبل الطلاق مع شدة الغضب بحيث لا يتذكر ماذا يقول.
إذا فهمت من سؤالك أن الغضب مستول على ذلكم الرجل المطلق، فإن كان الأمر كما تقول فالطلاق غير واقع. نعم.
السؤال العاشر يقول: هل يشترط للطلاق شهيدان كما يشترط للنكاح؟
الطلاق يصح بدون شهود، وإنما الشهود للتوثقة فقط. نعم.
السؤال الحادي عشر يقول السائل: هل هناك صلة بين قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟
الآية أشد وعيدا، والحديث وعيد. نعم. وهذه من نصوص الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها، فلا يعرضون لها بتأويل كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم.
وهذا السؤال الحادي عشر. السؤال الثاني عشر، نعم، يقول السائل: أعرف رجلا موحدا يزكي من ماله ويتصدق ولا يقرب المال الحرام ويسبح ويستغفر، ولكنه فاسق.
ولكنه
فاسق، يقول
إيه؟
يشرب الخمر ولا يصلي ولا يصوم، فما نصحتكم له لأنه يريد أن يتوب؟ وهل يحسب له عمله الصالح لو وفقه الله للتوبة؟ وإن تاب فهل يدخل ضمن من تبدل سيئاتهم حسنات؟
التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فله فباب التوبة مفتوح أمامه، فشجعوه على التوبة وسينال ما ذكرناه آنفا من تكفير ذنبه، وكذلك سينال تبديل سيئاته لحسنات كما قال الله تعالى في سورة الفرقان حين قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال أهل العلم: يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يضاعف حسناته، هذا قول. وبعضهم قال: السيئات التي عملها يجعلها الله حسنات له، هذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث عشر يقول: هل طالب العلم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا؟
أنا ذكرت إذا كان مسافر لطالب العلم ولم أتجاوز، فطالب العلم قد يطلبه في بلده وقد يسافر من أجل ذلك، وذكرت في أثناء الدرس المسافر من أجل طلب العلم فهو إن شاء الله في سبيل الله، أما من كان يطلب العلم في بلده فهذا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم.
السؤال الرابع عشر يقول السائل: ما الأفضل لمن يدخل المسجد يوم الجمعة، أن يجلس في الصف الأول لكن بعيد عن الإمام، أو يجلس في الصف الثاني لكنه قريب من الإمام وجزاكم الله خيرا؟
قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا عليه إلا يستهموا عليه لاستهموا، فاطلب الصف الأول بارك الله فيك، فهو أفضل من جلوسك في الصف الثاني وإن كان قريبا من الإمام. نعم.
السؤال 15 يقول: عندنا في بلادنا حمامات تنقسم إلى قسمين، قسم يختلط فيه الرجال وقسم فيه النساء، وعند الاستحمام يكشفون عن عوراتهم. السؤال: هل يجوز الذهاب إلى هذه الحمامات؟ وما حكم الصلاة فوق أسطحها؟
هذا جوابه من شقين أو من ثلاثة أوجه. بالنسبة للنساء فإنه يحرم عليهن قصد الذهاب إلى الحمامات العامة، وإن كانت تلبس 20 ثوبا. يدل لذلكم ما رواه أهل السنن أن عائشة رضي الله عنها قدم عليها نسوة من الشام، وفي رواية من حمص، فقالت أنتن، سألتهن من أين، قلنا من الشام، قالت أنتن اللاتي تذهبن إلى الحمامات، قلنا نعم، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. ومن هنا يبتدع بعض الجماعات الدعوية التي تجعل ضمن أنشطتها حمامات سباحة للطالبات، ولكل فئة منهن سباحة معينة. فماذا تبغي المسلمة إذا هتك الستر الذي بينها وبين الله؟ من هتك الله ستره فضحه يوم القيامة وإن بقي مستورا في الدنيا. الثاني بالنسبة للرجال، فهذا الأصل فيه الإباحة، وإن كان الاستحمام في بيته أفضل، لكن قد يحتاج الرجل إلى حمام مختص فيه بخار، الاستحمام بالبخار أو غير ذلك، فلا بأس بذلك. وإنما، وهو الوجه الثالث، يحرم على الرجال كشف العورات أمام بعضهم، هذا محرم لا يجوز. ومن طريف ما يروى أن أبا حنيفة رحمه الله دخل حماما، يعني من الحمامات العامة، فرأى رجلا عاريا، فقال ذاك الرجل لأبي حنيفة: يا شيخ. نعم. فأبو حنيفة رضي الله عنه غض بصره شديدا، فصار يتخبط يخبط كذا كالأعمى، فقال له الرجل المستحم متهكما وساخرا: يا شيخ، متى أخذ الله بصرك؟ قال: حين هتك سترك. نعم.
بارك الله فيكم شيخ.
هذا الخامس عشر.
السؤال 15 والأخير شيخنا:
وبها الحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات، وستكون لقاءاتنا كما نبهنا أولا في ليالي رمضان إن شاء الله تعالى، وبعد العشر الأول من التراويح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.